بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
القراءة العربية ومهاراتها للصف الأول المتوسط. الفصل الدراسي الثاني. تأليف الأستاذة جواهر بنت محمد مهدي، الأستاذة نجاة بنت حسن بنجر، الأستاذة ميمونة بنت محمد شمسان، الأستاذة هويدة بنت فواز الفايز. الطبعة الثانية لعام 1427 1428 للهجرة.
الشريط الأول.
الصفحة الثالثة عشرة. الدرس الأول. الكذب. الهامش من كتاب النظرات، الجزء الثاني للمفلوطي بتصرف. انتهى. كذب اللسان من فضول كذب القلب، فلا تأمن الكاذب على ود، ولا تثق منه بعهد، واهرب من وجهه الهرب كله، فأخوف ما أخاف عليك من خلطائك وسجرائك الرجل الكاذب. زعم الحكماء بأن الكذب مخالفة الكلام للواقع، ولعلهم جاروا في هذا التعريف الحقيقة العرفية، ولو شاءوا لأضافوا إلى كذب الأقوال كذب الأفعال. لا فرق بين كذب الأقوال وكذب الأفعال في تضليل العقول والعبث بالأهواء وخذلان الحق واستعلاء الباطل عليه. لا فرق بين أن يكذب الرجل فيقول إني ثقة أمين لا أخون ولا أغدر، فأقرضني مالا أرده إليك، وإن سألته بعد ذلك مالك لا يؤده إلا ما دمت عليه قائما، وبين أن يأتيك بسبحة يهمهم بها فتنطق سبحته بما سكت عنه لسانه من دعوى الأمانة والوفاء، فيخدعك في الثانية كما خدعك في الأولى. لا بل يستطيع كاذب الأفعال أن يخدعك ألف مرة قبل أن يخدعك كاذب الأقوال مرة واحدة، لأنه لا يكتفي بقول الزور بلسانه حتى يقيم على قضيته بينة كاذبة من جميع حركاته وسكناته. ليس الكذب شيئا يستهان به، فهو رأس الشرور ورذيلة الرذائل، فكأنه أصل والرذائل فروعه، بل هو الرذائل نفسها، وإنما يأتي في أشكال مختلفة ويتمثل في صور متنوعة. المنافق كاذب لأن لسانه ينطق بغير ما في قلبه، والمتكبر كاذب لأنه يدعي لنفسه منزلة غير منزلته، والفاسق كاذب لأنه كذب في دعوى الإيمان ونقض ما عاهد الله عليه، والنمام كاذب لأنه لم يتق الله حينما قام بفتنته، والمتملق كاذب لأن ظاهره ينفعك وباطنه يلذعك. لقد هان على الناس أمر الكذب، حتى إنك لتجد الرجل الصادق فتعرض على الناس أمره وتطرفهم بحديثه، كأنك تعرض عجائب المخلوقات وتتحدث بخوارق العادات. الصفحة 14. فويل للصادق من حياة نكدة لا يجد فيها حقيقة مستقيمة، ويل له من صديق يخون العهد، ورفيق يكذب الود، ومستشار غير أمين، وجاهل يفشي السر، وعالم يحرف الكلم عن مواضعه، وشيخ يدعي الولاية كذبا، وتاجر يغش في سلعته ويحنث في أيمانه، وصحفي يتجر بعقول الأحرار كما يتجر النخاس بالعبيد والإماء. وأسوأ من أولئك جميعا من يكذب على نفسه وعلى الله وعلى الناس صباح مساء، فيكسوه الكذب ظلمة في الوجه، ورينا يجلل القلب، وخسة في الطبع، فيزل عن الصواب ويكتب عند الله كذابا. ومن يغدو كذابا تهون لديه معظم أعمال الفجور، لا يخشى هلاكا أو زهوقا. فاحذروا الكذب وترفعوا عنه في كل ألوانه، وحسبكم أنه معبر إلى النار، وبئسة النار من قرار. الصفحة 15. النشاطات التعلمية والتقويمية، القراءة والأداء. أولا، أضع العناوين الجانبية التالية عن يمين الفقر التي تمثلها. أمثلة على الكذابين: وصف الكذب، مقارنة بين كذب الأقوال وكذب الأفعال، تعريف الكذب. ثانيا، أقرأ الفقرة الأخيرة من قوله: فويل للصادق، قراءة صامتة، ثم أستخلص فكرتين منها. أتذكر أن الفكرة الجزئية هي خلاصة مركزة لمضمون الفقرة. سطران فارغان. ثالثا، أقرأ جهرا من النص ما يدل على ندرة الصدق والصادقين. رابعا، أنطق حرفي الذال والزاي في الكلمات نطقا صحيحا مع مراعاة المخرج الصحيح لكليهما. أتنبه إلى أن مخرج حرف الزاي طرف اللسان، وفويق الثنايا السفلى، ومخرج حرف الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الصفحة 16. كذب، خذلان، رذيلة، يلذعك، هذا، زعم، زور، منزلة، يزل، زهوقا. الفهم والتحليل: أولا، بعد قراءة النص الإجابة شفهية. أولا، أعرف الكذب من وجهة نظر الكاتب والحكماء. ثانيا، أعدد بعض مظاهر الكذب كما وردت في النص. ثالثا، أذكر عقوبة الكاذب في الدنيا والآخرة. رابعا، أبين بما يتفق كذب الأقوال وكذب الأفعال. خامسا، أذكر من هو أسوأ الكذابين. ثانيا، أكمل ما يلي: الفاسق كاذب لأنه فراغ، والمتملق كاذب لأن فراغ، والنمام كاذب لأنه فراغ. ثالثا، الكذب رأس الشرور ورذيلة الرذائل، فكأنه أصل والرذائل فروعه. الصفحة 17. 1. أشرع هذا القول وأتنبه إلى ما ورد فيه من تشبيهات، 3 أسطر فارغة. 2. أبين مدى اتفاقي مع الكاتب في نظرته إلى الكذب وأعلل إجابتي، 2 سطران فارغان. 3. أوضح متى تكون حياة الصادق نكدة، 4 أسطر فارغة. 4. بماذا يوصف المنفلوطي من خلال هذا النص؟ مفكر سياسي، أديب متشائم، شاعر وطني، مصلح اجتماعي. الصفحة 18. 5. من مضار خلق الكذب على المجتمع الإنساني ما يلي، أرتب المضار حسب قوة ضررها في رأيي: عدم الثقة في العلوم والمعارف المنقولة، الشك في صحة نقل الأخبار والتواريخ، الطعن في الوعود والعهود، تفكك معظم الروابط الاجتماعية بين الناس، انعدام صور التعاون بين أفراد المجتمع. 6. بين الصفات الذميمة التي أوردها الكاتب والكذب علاقة وطيدة، سأربط كل صفة ذميمة فيما يلي بعلاقتها بالكذب. علاقة الصفة بالكذب يندرج تحتها: أولا، نقل أخبار السوء وترويج الأقوال من غير تثبت. 2. جحود الحق وإنكاره وحجب فضل الآخرين. 3. النكث في أمر التزم به والكذب على من وثق به. 4. إظهار الخير وادعاؤه وإبطان الضرر والأذى. أخيرا، قول الباطل ومجانبة الحق وهضم الحقوق. الصفات يندرج تحتها: أولا، خيانة العهد. 2. شهادة الزور. 3. النفاق. 4. الكبر. أخيرا، النميمة. 7. أضع إشارة صح عن يمين التصرف الموافق للشريعة الإسلامية، وإشارة خطأ عن يمين ما يخالفها. مدح الزوج زوجه بما ليس فيه من جميل الصفات. ادعاء جودة السلعة المعروضة للبيع لتصريفها. نسبة أقوال حسنة إلى من لم يقلها بغية الصلح بين متخاصمين. الصفحة 19. ادعاء المرض وافتعال البكاء لحجب التقصير في أداء التكليف المنزلي. تلفيق الأكاذيب على أشخاص معينين بهدف التندر والإضحاك. اللغة والتذوق. أولا، أبحث في معجم الكتاب المدرسي أو المصباح المنير عن معاني الكلمات التالية وأبين مادتها: الكلمة سجراء، المادة فراغ، المعنى فراغ. الكلمة النخاس، المادة فراغ، المعنى فراغ. الكلمة المتملق، المادة فراغ، المعنى فراغ. الكلمة يهمهم، المادة فراغ، المعنى فراغ. الكلمة النمام، المادة فراغ، المعنى فراغ. 2. أحدد من النص الضاد المعاني التالية: بر في يمينه، أبرم الأمر، كتم السر، حياة سعيدة. الصفحة 20. ثالثا، أقابل بين الصادق والكاذب من حيث الطريق الذي يهدى إليه كل منهما، المال الذي يؤول إليه كل منهما، السمة التي يوسم بها كل عند ربه. رابعا، أنقل من النص العبارات التي وردت فيها أفعال ناصبة لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مع تحديد المفعولين بوضع خط تحتهما. ثلاثة أسطر فارغة. خامسا، أكمل ما يلي مع استخدام الأفعال التالية: سأل، كسى، أعطى، ألبس، ومراعاة الضبط الصحيح: فراغ، الصدق صاحبه فراغ، فراغ استشارة أمينة، فراغ الأمانة الفتى فراغ، فراغ التاجر فراغ ماله الفقراء. الصفحة 21. سادسا، أصوغ على غرار النموذج وأنتبه إلى رسم الألف اللينة في وسط الكلمات. نموذج: ادعى، ادعاه، ادعاها. نهى، فراغ، فراغ. كسى، فراغ، فراغ. حوى، فراغ، فراغ. رعى، فراغ، فراغ. سابعا، أستخدم الكلمات إلى، حتى، على، بمقتضى، متصلة بما الاستفهامية في السؤال عن المعاني التالية. نموذج: استنكار ما يقوم به النمام. إلى ما يرمي النمام من نقل الكلام. الاستمرار في الكذب على الآخرين، سطر فارغ. سبب الابتعاد عن أسباب السعادة التي يحققها الصدق للإنسان، سطر فارغ. أسباب ترك الناس الأباطيل الكاذبة تتسلط عليهم، سطر فارغ. أسباب السكوت عن التخلص من الأوهام الفاسدة، سطر فارغ. الصفحة 22. أقرأ الشواهد التالية وأحفظ ما أمكن منها. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، سورة الزمر الآية 60. قال الله جل شأنه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، سورة النحل الآية 105. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به، رواه ابن أبي الدنيا والترمذي وقال حديث حسن. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، رواه البخاري ومسلم. النشاط المصاحب: واحد، استقى الكاتب بعض تعبيراته من القرآن الكريم. أكتشف نص الآية التي اعتمد عليها في قوله: وإن سألته بعد ذلك ما لك لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، وأسجل اسم السورة ورقم الآية. الصفحة 23، سطران فارغان. ثانيا، قال الكاتب: ويكتب عند الله كذابا، ومن يغدو كذابا تهون لديه معظم أعمال الفجور. أبحث عن نص الحديث النبوي الذي استقى منه الكاتب تعبيره السابق. الهامش يرجع إلى صحيح البخاري، انتهى. سطران فارغان. التعبير الكتابي، الهامش للإثراء ولا يستهدف في التقويم، انتهى. المقال تعزيز، أتذكر أن المقال يتحدث عن موضوع واحد مرتب العناصر والأفكار، يصل كاتبه ختاما إلى نتيجة يهدف إليها. يتكون من ثلاثة أجزاء: مقدمة وعرض وخاتمة. الصفحة 54: النميمة وقود لإشعال الفتنة وتوريث العداوة وشحن القلوب بالبغضاء والحقد. أكتب مقالا أتحدث فيه عن أنواع النميمة وسبلها وآثارها الضارة على الفرد والمجتمع وعقوبتها، مع الاستشهاد والتدليل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المناسبة وتنويع أساليب العرض من سرد وخطاب ونصح وتحذير إلى آخره، تمهيدا لإلقائه في الإذاعة المدرسية. الصفحة 25: الدرس الثاني، أميرة الصحراء. ترتبط النخلة المعطاء منذ آلاف السنين بتراث أهل الخليج العربي، وتعد رمزا للحياة والعمران، وعلامة من علامات الحضارة في وطننا العربي ومناطقه الجافة على وجه الخصوص، كما تشكل العنصر الأساسي في الغذاء والكساء والتعمير. لقد تميزت شجرة النخيل بمزايا جعلت منها رمزا للثبات والتلاؤم مع الأحوال المناخية القاسية، فزراعة النخيل تزدهر وثماره تينع وتطيب في البقاع التي يسودها طقس مرتفع الحرارة قليل الرطوبة. ومن ثم فلا عجب أن نرى النخلة تقف شامخة في وجه الجفاف والتصحر على مر السنين. والبلاد العربية ولا سيما جزيرة العرب لطبيعتها الصحراوية وطقسها الحار تعد الموطن الأصلي للنخيل، ومنه انتشرت زراعته في أقطار العالم. ولقد حب الله النخيل بفضائل جمة وخصها بالتكريم، فهي الشجرة الطيبة التي ضرب الله عز وجل بها مثلا بقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الهامش الأول، سورة إبراهيم، الآيتان 24 و25، انتهى. وبين النبي بركتها في قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم، وهي النخلة. ولقد عرف الآباء والأجداد ما لهذه الشجرة المباركة من فضل، فعني الكتاب والمصنفون بتتبع مزاياها، وتغنى الشعراء على مر العصور بفضائلها، واهتم أهلنا منذ القدم بزراعتها وأولوها العناية. الصفحة 26: والرعاية والتكريم، فكانت ثمارها وما تزال طعام الفقير وحلو الغني وزاد المسافر والمغترب. ولزراعة النخيل وتكثيرها طريقة وعاها الأجداد فأورثوها الآباء، وحري بالأبناء العلم بها، إنها طريقة التكثير بالفسائل التي تقطع من أماتها دون أن يتأثر جذع الأم لئلا تضعف، وتسقى تلك الفسائل البالغة مرة أو مرتين كل يوم لمدة 40 يوما حتى تضرب جذورها في الأرض، حتى تضرب جذورها في الأرض، وبعد ذلك تسقى مرة كل يومين، وتبقى الفسيلة ملفوفة بأكياس الخيش أو بالخوص قرابة السنة، ثم تزال عنها اللفاف لتفرد النخلة سعفها فيقطع اليابس منها، ويحرص الزراع عند غرس الفسائل على إبقاء كل منها بعيدة عن الأخرى مسافة 28 ذراعا، منعاً لالتقاء سعفها عندما تكبر بسعف المجاورة إن قربت منها، ما يجعل تسلق النخلة أمرا عسيرا. وفي ذلك قيل في المثل على لسان النخلة عن جارتها: أبعدها عني وخذ ثمرتها مني. وهناك طريقة أخرى لتكثير النخيل تكون باجتثاث النخلة الكبيرة المثمرة ونقلها من مكان إلى آخر، شريطة أن يتولى ذلك زراع ذو خبرة حينما يكون الجو باردا في فصل الشتاء. والنخلة من الأشجار ذات الثمر التي تحتاج بعد زراعتها إلى العناية والرعاية، بل إن خدمتها والاعتناء بها من الأعمال الضرورية للمحافظة عليها وزيادة إنتاجها، ويشمل ذلك الري والتسميد والتقليم والتنظيف. ومن أمثال الأجداد في ذلك قولهم: احضر عند النبات وغب عند الجداد، أي الجد. والتقليم عملية سنوية يقوم بها الزراع بعد الجد وجني الثمر في الوقت الذي تستريح فيه النخل.